أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يتعلق بالرواية السابقة وهي رواية أبي حديدة قلنا أن الشيخ الصوفي ضعف هذا الرجل في سحره، هناك تضعيف آخر للشيخ الطوسي لهذا الرجل في الاستقاء منح عليه بعض الإخوان. الاستقاء في الجزء الثاني صفحة 36 بعد أن ذكر رواية فيها أبو خديجة قال: فهذا الخبر لم يرويه غير أبي خديجة، وإن تكررت الكتب يعني الخبر وإن تكررت لكن رأي واحد وهو أبو خديجة، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره، فكأنه يفترض أن ضعفه أمر واضح لا يحتاج إلى ذكر إطلاقا، لا يحتاج إلى ذكر. هذا يؤيد ما احتملناه من أن عدم الحكم بوثاقته من قبل علي بن الحسن الفضال لعله من جهة كونه خطابيا، لعله من جهة كونه خطابيا. نقلنا انه ظاهر كان من اصحاب الخطاب ونجا لاجوبه وتاب بعد ذلك، فسوته تقبل وتظاهر مساله اخرى، لكن بالنتيجه ان 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 تضعيف الشيخ الطوسي في الاستغفار هو كتضعيفه له في كتبه الاخرى، هو تضعيف يحتمل فيه ما ذكره السيد الخالق عبد الله نفسه من أن هذا ناشئ من الاتباع، وأن هذا التضعيف يكون لسالم بن أبي سلمة لا لسالم بن مخرم. ولو ناقشنا في ذلك معنا يمكن المناقشة، لأنه لا يظهر من هذا الحديث أن التضعيف ليس لسالم بن أبي سلمة وإنما لسالم بن مخرم الذي هو من أصحاب أبن فطار، لأنه لم ينقل أن سالم بن أبي سلمة من أصحاب أبن فطار، فيكون إشاء قوله لما لا احتياج إلى ذكره لعله قرين على أن مقصوده هو سالم بن ماذا؟ بن مخرم، فهو يضع هذا لا يضع هذا، لكن بالرغم من هذا لا تضعيف لا يمنعنا من العمل بتوثيق الشيخ النجاشي له كما ذكرنا، وذلك لأن هذا التضعيف واضح من كلام الشيخ الطوسي أنه ناظر إلى ماذا؟ إلى كونه خطابيا، ناظر إلى الانحراف العقائدي، ليس تضعيف له من جهة الوساطة في نقل الحديث، وإنما هو تضعيف من جهة الانحراف العقائدي وكونه خطابيا وهو قضية معروفة ومشهورة، كأنه ولذا يقول الشيخ انه لما لا احتياج الى ذكره، والراي اللي استقر عليه تقريبا المحققون اخيرا هو ان الانحراف العقائدي وحتى الكفر وحتى الكذا لا يثبت ماذا في الوثاقه، اذا ثبتت الوثاقه طبعا مجرد انحرافه وكيف وثق الطالب هذا لا يمنع من كونه ماذا ثقه، وطبق هذا على كثير من موارد الانحراف، لكنه بعد ثبوت الوثاقة يؤخذ بهذه الوثاقة ولا يكون الانحراف مانعا منها ولا معارضا لها، لم تكن معارض لها انحرافه من هذه الوثاقة. ونحن نطمئن نحتمل احتمالا قويا مساقا للاطمئنان لأن تضعيف الشيخ الطوسي في هذه العبارة تضعيف لأجل كونه ماذا خطابيا، فيبقى توثيق النجاشي له، وحكم الشيخ علي بن الحسن بن فضال بأنه صالح هذا يبقى على حاله ونعمل به وان كان هو مفروض من حرف عن التعب بعدين ما تعب وصفر التوتة وما صفر التوتة هذه مسألة أخرى لا تلط في سلوكي وتعطفه. هذا فيما رتبت لي الرواية السابقة. الرواية السادسة التي نتكلم عنها هي رواية محمد بن مسلم المروية في نفس الباب الحديث الخامس. في نفس الباب الحديث الخامس الرواية الباب الرابع من أبواب الأمثال الحديث الخامس. الرواية المروية في التهذيب وفي الكافي وفي المقنعة وفي الفصيح عن المتائف الأربعة روى هذه الرواية. سند الشيخ الطوسي الذي يذكره الشيخ صاحب الوكالة الأولى هو عن سعد بن عبد الله عن إسناد سنده إلى سعد بن عبد الله المتقدم في الروايات السابقة عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيرنا ذلك بشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم. هذه الرواية. يبدو أن ليس هناك يعني اختلاف في متن الرواية. الكلام يتعاون في سند الرواية ثم في دلالتها. أما سند الرواية فالذي يبدو أن سند الشيخ الطوسي فيه مشكلة. مشكلة من جهة محمد بن سنان الواقع في سند الشيخ الطوسي. محمد بن سنان يعني في الكلام الكبير كما تعلمون ونحن لم نطمئن إلى وجه يثبت تثبت به وتعتبره. فهناك خدش من جهة محمد بن سلام. وأما طباع الأزرق وإن كان مجهولا وحكم عليه بالجهالة إلا أن الظاهر أنه يمكن إثبات وتعبت باعتبار رواية ابن أبي عمير عنه بسند تام. وهذه الرواية موجودة في أمام الشيخ الصدوق في المجلس 47 إذا صادعوها في الحديث الثالث. الشيخ الصدوق في الأماني يروي عن أبي عن سعد عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمر عن صباح بن عبد الحميد. وصباح بن عبد الحميد هو صباح الأزرق بلا إشكال. صباح بن عبد الحميد هو صباح الأزرق. لهذه الرواية التامة سندان التي ينقلها الثقات إلى ابن أبي عمير فيثبت عندنا بنقل الثقات أن ابن أبي عمير قال حدثني منه صباح الأزرق صباح بن عبد الحميد. ومفروض أننا نؤمن كما تقدم أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يكل إلا عن جهة. هذا توثيق من ابن أبي عمير صباح الأزرق وهذا يحكي في المقام ولا معارض لهذا التوثيق لأن الرجل كما قلنا مجهول لأنه ضعيف لم ينط على ضعفه وإنما هو شخص مجهول. فيكون توثيق الشيخ بن أبي عمير له توثيق بلا معارض فيأخذ بهذا التوثيق. المشكلة في السند ليست من جهة صباح الأزرق وإنما المشكلة في الحقيقة من جهة محمد بن سنان. هذا طريق الشيخ الطوسي. وأما طريق الشيخ الكليني فهو مبتدي بنفس المشكلة. الشيخ الكليني يروي الرواية عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم. واضح. فالرواية استند الرواية هذه مصطلى بمحمد بن سنان وضعت يكون من جهته لا من جهة صلاح الأزرق كما بيناه فلنفس المشكلة موجودة. الشيخ المفيد يروي الرواية عن محمد بن مسلم مرسلان فهي رواية مرسلة سندها غير واضح. الشيخ الصدوق يرويها في الفقيه لسنده عن محمد بن مسلم مباشرة يرويها لسنده عن محمد بن مسلم يعني عن محمد بن مسلم يروي الرواية. وإذا راجعنا المشي بين الشيخ الصدوق والشيخ الفقيه لنلاحظ طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم الذي بدأ به السنة في الفقيه سنجد أن طريقه إلى فيه مشكلة وهذه المشكلة معروفة. طريق الشيخ الصدوق هو علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي عن أبيه عن جده أحمد عن أبيه محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عنه يعني عن محمد بن مسلم. هذا الطريق علي بن أحمد البرقي عن أبيه يعني أحمد بن عبد الله البرقي واضح عن أبيه عن عبد الله البرقي عن جده أحمد عن أبيه محمد بن خالد البرقي معروف برضه صاحب الرجال عن العلاء بن رزين عنه. المشكلة في هذا الطريق هو في علي بن أحمد بن عبد الله الذي يروي عن الشيخ الصدوق مباشرة والمشكلة أيضا في أبيه يعني أحمد بن عبد الله البرقي كل منهما مهمل كل منهما لم ينص على ماذا على وفاته ليس مجهولان معروف شقان معروفان شيخ الشيخ الصدوق لكنهما من حيث الوفاقة مهملان لم ينص عليهما بالتوثيق كل منهما يعني أم علي بن أحمد وأبو أحمد بن عبد الله البرقي لم ينص على وفاقتهما بل لا أذكر أن الأول شيخ الشيخ الصدوق بلا أذكر أحمد بن عبد الله البرقي شيخ الشيخ الصدوق كما أن الثاني يعني الآن وهو أحمد بن عبد الله البرقي بن أحمد هذا الظاهر أنه من مشايخ الكليني الظاهر أنه من مشايخ الكليني في مشايخ الكليني لا تراجعون بعض من يعني من ذكر مشايخه بالتفصيل ما ذكر أحمد بن عبد الله وهذا أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي وإنما ذكر أحمد بن عبد الله بن أمية عفوا في مقدمة الكافي في مكاتبة الموجود أحمد بن عبد الله بن أمية ولم يذكر أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي وهذا يعني محل يعني استفسار انه لماذا لم يذكر الظاهر كما يعني يمكن كما نبه على ذلك المرحوم صاحب الذريعه بان هذا استدعاء وتصحيح في الحقيقه هو احمد بن عبد الله ابن البرقي هيك يعبر عنه ابن البرقي اي ابن صحفت الى اميه فصار احمد بن عبد الله ابن شنو اميه كانه صار فصار اميه ونلقى التصحيح المقصود به هو احمد بن عبد الله البرقي على كل حال صح هذا الاحتمال او ما صح هذا الاحتمال هذا الظاهر انه من مشايخ الكليني لكن الكلام في انه هل يكفي لتوثيق الشخص ان يكون من مشايخ الشيخ الصدوق هل يكفي لتوثيق الشخص ان يكون من مشايخ الشيخ الكليني مجرد ذلك الظاهر انه لا يكفي مجرد كونه يروي عنه روايه او روايتين او ثلاثه او اربعه نعم السوء الذي نؤمن به وذكرناه سابقا هو ان اكثار واضح واحد من الادله من تغيير الشيخ الكلمي عن شخصين اكثار الروايه عن شخصين هذا مؤشر واضح على اعتماده عليه اما مجرد انه يروي عنه بعض الروايات هذا لا يمكن الالتزام به لاثبات وثاقه الرجل وعلى هذا لا تكن ان محمد بن اسماعيل الواقع في اسانيد كثير من روايات الكافي والذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشره في كثير من الموارد ان هذا يكفي لاثبات وثاقته لان الشيخ الكليني اكثر الروايه عنه فاعتمدنا على ذلك وان كان هو رجل غير موثق يعني لم يذكر في حقه انه اكتفى على كل حال الشيخ الكليني لم يكتب الروايه عن احمد ابن عبد الله الوردي لم يكتب الروايه عنه روى عنه لكنه لم يكتب الروايه عنه روايه روى عنها 20 روايه 10 روايه 15 روايه هذا لا يكفي لاثبات الوثاقه ظاهرا على كل حال نحن لا نستطيع ان نعتمد على ذلك نعم الروايه روايه المتايق الاربعه لها هذا لا يخلو من مؤشر على ان الروايه روايه مواصله اليهم في الكتب الحديثيه روايه معتنى بها من قبل الاصحاب مدونه ومذكوره في العصور الاربعمائه ووصلت الى كل هؤلاء المشايخ الثلاثه لم يعتمد على ذلك وعلى القرين السابق كونهم كون الرجلين من مشايخ الشيخ الصديق والشيخ الكليني فيمكنه الاعتماد على طريق الشيخ الصديق لتصحيح الروايه والا بقيه الطرق الثلاثه كلها فيها مشكله ما قلنا هذه هي الروايه من حيث السند واما من حيث الدلاله من حيث الدلاله لا ما هي طريقة الشيخ الكلمي محمد طريقة الشيخ الكلمي وطريقة الشيخ الطوسي في محمد ابن سنان وأما الدلالة ظاهر من الرواية هو أن التحليل يختص الخمس الثالث في الأموال المرتبطة بالمنافع والخروج ولا يشمل غير ذلك وبنفس القرينة التي تقدمت في الروايات السابقة وهي قرينة التعليل بطيب الولادة وقلنا أنه قرينة واضحة على ماذا؟ على تخصيص التحليل للخمس الذي يرتبط بذلك أما الخمس المتعلق بأموال ليس لها علاقة بالمنافع والخروج وهذه الأمور يعني ما تطلعها في الرواية حتى ماذا حتى يشملها لأن التعليم يصلح للتقصير واضح كما يصلح شنو مثلا للتعميم القرينة التعليق قرينة واضحة على عدم شمول الرواية وعدم إطلاقها لكل أرباح شنو مفاسد تحليل خاص بما يرتبط بالخروج والمنافع وهذا نلتزم به. نعم الروايه يمكن ان يقال باعتبار قوله في ليلة الروايه ولتزكوا او اولادهم مثلا يمكن ان يحمل سيد الولاده على معناه الاعام كما تقدم معناه الاعام مو الا خطوط يعني تنزيههم من الزنا وهذا من الزنا وكونهم اولاد الزنا واولاد الشبهه لا تنزيههم حتى بمعنى ماذا طهارة النطر ان لا يأكل ما فيه حرام ان لا يشرب ما فيه ماذا حرام ان هذا مؤثر في تزكية شنو الاولاد ممكن حمل على هذا لكن بالرغم من هذا لا يصح الاستدلال بها على تحليل الخمس في مطلق ارباع المكاتب وانما ارباع المكاتب التي ترتبط بطيب ولادة وزكاة وتزكية الأولاد ولو بمعناه شنو العام الواسع تدل على ما سيأتي من بحثه على 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 تحليل المنافع كالمعاشر مثلا والمشارف كما سياتي بحثه، لكنها ليست دليل على تحليل الخمس في مطلق ارباح المكاسب كما قدم هذا التعليل، ان التعليق الصريح واضح جدا التعليل لا يمكن انكاره. الروايه التابعه هي روايه الحارث بن المغيره الثانيه، لان تقدم سابقا نقل الروايه للحارث بن المغيره النصري تقدم الحديث منها، الان نتحدث عن الروايه الثانيه للحارث بن المغيره وهي الحديث الرابع عشر في نص الباب ايضا. الروايه يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن علي بن الحسن بن القضبان عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على ابي جعفر عليه السلام الامام جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجي قد استاذن عليه فاذن لا نجي رجل من اصحاب الامام الفاتح والامام الصادق له ترجمة مذكور في كتب الرجال فإذا نجي قد استاذن عليه فأذن له فدخل فجفى على ركبتي نجي بين يدي الإمام عليه السلام ثم قال: جعلت فداء إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. يقول الحارث: فكأنه الإمام عليه السلام رقل فاستوى جالسا فقال: يا نبي سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان. قال: يا نبي إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأمثال ولنا صف المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. إلى أن قال صاحب الوثائق يقطع الرواية ويعني سنقرأ الرواية من مصدرها من ذا استطاعها يعني بها قرائن فنقرأها من المصدر. قال: في المصدر في التهذيب الجزء الرابع الحديث صفحة 145: لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأمثال ولنا صف المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت. قال نبي: إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات: هلكنا ورب الكعبة. كأنه نبي فهم من الناس يعني ما يشمل حتى الشيعه: هلكنا ورب الكعبه. قال: الناس يتكلمون في حرام بظلمنا اهل البيت. كأنه فهم التعليم. قال: فرفع فخذه عن الوساده يعني الامام عليه السلام فاستقبل القبله فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا. الحارث يقول: إلا أن سمعناه يعني سمع مهمة هاي مو فقط هو سمعها لا جالسين كلهم إلا أن سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا أحللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم أقبل إلينا بوجهه وقال: يا نبي ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا. سأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عن شيعتهم إن شاء الله حتى نكون على فطرتهم فطرة إبراهيم. هذه الرواية. هذه الرواية من حيث السند ليس فيها مشكلة حقيقة إلا في شخص واحد وهو جعفر بن محمد بن حكيم. كل رجال السند فقط لا يشك فيهم. جعفر بن محمد بن حكيم لم يوثق، بل أكثر من هذا. الشيخ الكشكي في كتابه قال: سمعت حمد واحد النصير شيخ الشيخ الكشكي وهو كفر معتبر بلا إشكال يقول: كنت عند الحسن بن موسى، الحسن بن موسى الكشاب من وجوه أصحابنا كثير العلم كثير الحديث ممدوع مدح لا يقل عن التوثيق. كنت عند الحسن بن موسى أكتب عنه أحاديث جعفر بن محمد بن حكيم، إذ لقيني رجل من أهل الكوفة. الخشاب دا ينقل إلى حمدوية ينقل عن الخشاب، يقول أنا كنت لا حمدوية ينقل إلى الكشي يقول: كنت عند الحسن بن موسى، لا ينقل عن الحسن بن موسى، كنت عند الحسن بن موسى، أي حمدوية كان عند الحسن بن موسى يكتب عنه أحاديث جعفر بن محمد بن حكيم. يقول: لقيني رجل من أهل الكوفة، من يقول حمد الله، لقيني رجل من أهل الكوفة سماه لي حمد الله، يعني الكشف يقول سمى لي يا رجل، بس كما نفع فما أعرف الاسم شنو، أو أتعلم بعضا بس على كل حال، لكن يقول سماه لي هذا الرجل الذي لقي حمد الله عندما كان يكتب يأخذ من الفشار أحاديث جعفر بن محمد بن حكيم، سماه لي حمدوية. يقول: لقاني هذا الرجل من يقول حمدوية وبين يدي كتاب فيه أحاديث جعفر بن محمد بن حكيم، فقال: على كتاب من؟ فقلت: كتاب حسن بن موسى عن جعفر بن محمد بن حكيم. فقال هذا الرجل اللي هو مجهول من عرف منه، فقال: أما الحسن فقل فيه ما شئت، الحسن بن موسى الخشاب يعني، وأما جعفر بن محمد بن حكيم فليس بشيء، الرواية صحيحة السند. هذا هو انقل الكشي، ما هي مشكلة، هو الكشي ينقلها مباشرة عن حمد الله وهو الكفر وهو اللي يحدث بهذه القضية. يبدو من نقل الرواية ان حمد الله هم صاير عنده نوع يعني متأثر بهذا الكلام، يبدو لي لا مثلا. على كل حال القادح من شخص مجهول بالنسبة انه لا يكون معصبا، لا يكون ماذا حجة، سواء تم القاد او لم يتم القاد، المهم ان جعفر بن محمد بن حكيم غير شنو، غير موثق، لم ينص على ماذا، على وثاقته. نعم هناك بعض الامور اللي قد يستدلها على وثاقته من قبيل وقوع في اثناء كامل الزيارات، وعلى هذا الاساس سيد اخوي قدس الله نفسه صحح الروايه واعتمد عليها. جماعه من الاصحاب رووا عنه مثل علي بن حسين الفضال، محمد اسماعيل بن بزير، موسى بن القاسم، احمد بن محمد بن خالد البرقي، علي بن حسين التيمي، هؤلاء ايضا روى عنه، وبعضهم من اجلاء الطائفه، بعضهم محمد بن اسماعيل بن بزير من اجلاء الطائفه. اذا اعتمدنا على ذلك، على وقوعات اثناء ثاني الزيارات، روايه هؤلاء الاجلاء عنه، فالرواية تكون صحيحة سندا وتامة سندا، وإلا فيبقى الرجل ماذا؟ مجهول من حيث الوثاقة طبعا، مو مجهول، هو رجل معروف، وهذا معروف حتى بين الرواة كما نقلنا هذه القضية، بحيث حمد الله يقصد الخشاب لكي يكتب ماذا؟ الأحاديث التي يرويها الخشاب عنه. وإنما هو مجهول من حيث الوفاء مهمل يعني. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فقد يستدل هذه الرواية على تحليل الخمس مطلقان. خمس أرباع الركعات لماذا؟ مطلقان. وذلك لأن اسم الإشارة في قول الإمام عليه السلام إلا أن أحللنا ذلك ذلك إن لم يرجع يرجع إلى ما ذكر سابقا الذي هو الخمس والأمثال وتقول ما الأوار اللي ذكر الإمام لنا الخمس ولنا الأمثال ولنا تقول ما يرجع إلى ذلك فيكون تحليلا لهذه الأمور. ومن ضمن هذه الأمور هو ماذا؟ هو الخمس. ولم يقيد هذا الخمس بشيء مطلق. الخمس هو يكون حلالا لنا بشيعتنا فتدل على تحليل الخمس في أرباح المكاتب ولو بالإطلاق والعموم. هذا الاستدلال به. لكنه يلاحظ على هذا الاستدلال جملة من الأمور في الحقيقة. الأمر الأول وهو لعله يعني المذكور في كلماتهم هو أن الرواية إذا لاحظناها بحسب نقل الشيخ صاحب الوسائل يعني قد هذا الاستدلال يكون مقبولا، لكن بالنص الذي قرأناه كما هو في التهذيب يبدو أن قوله عليه السلام اللهم إنا قد أحللنا ذلك ورد في ضمن دعاء متوجه إلى القبلة ودعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أن سمعناه يقول في آخره كذا اللهم إنا أحللنا ذلك إلا في عهدنا. إذا هو ورد في ضمن دعاء، هذا الدعاء واضح شنو هو. حينئذ هذا في الحقيقة يخلق إجمال في هذه الرواية، بمعنى أننا لا نعلم لعله ورد في ضمن الدعاء قرينة توجد ماذا؟ توجد تخصيص التحليل ببعض ما ذكر سابقا أو بعبارة أخرى قرينة على منع إطلاق التحليل لكل موارد الخمس بما فيها أربع مكاسب. من الممكن هذا. لعل أن قرينة خاصة وردت في آخر الدعاء لم يفهم منها شيء وتكون قرينة على عدم الإطلاق وعدم التعميم واختصاص التحليل ببعضها ذكر سابقا. هذا الاحتمال في الحقيقة يوجد ماذا؟ إجمال التحليل. ولا يمكننا أن نجزم بأن هذا التحليل وارد ومتعلق بمطلق الخمس ومطلق أرباع المكاسب. هذه المناقشة واضحة. المناقشة تكلم بكلام لعل هذا الكلام فيه قرينة مدرينا، لعل ذكر مثلا توج الولادة مدرينا، توج الولادة وأمثال هذه الأمور التي قلنا أنها قرينة على تخصيص التحليل بخصوص ما يرتبط بالمنافع والفروض وأمثالها. فالرواية تكون مجملة من حيث متعلق التحليل. أما متعلق التحليل شنو هو؟ هذا مو واضح. لعل تحليل هذه الأمور كان مختص بهذه الموارد. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.